حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. تؤيد معظم دول مجموعة بريكس الابتعاد عن الدولار كخطوة للاعتماد على العملات الوطنية بديلاً عن العملة الأمريكية في ظل الحاجة الماسة لخطوة الدفع بالعملة المحلية. وخلال اجتماع وزراء مالية بريكس ورؤساء البنوك المركزية في البرازيل، ناقش الأعضاء ملفات الابتعاد عن الدولار في التجارة والبحث عن مدفوعات بديلة والمدفوعات بالعملات الرقمية. وقال نائب وزير المالية الروسي إن معظم دول المجموعة ترى حاجة كبيرة في بناء آليات دفع جديدة وتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، مشيرا إلى استجابة جيدة داخل بريكس من أجل زيادة حجم التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، الأمر الذي يحتاج إلى آليات تسوية مستقلة. من جهته ذكر وزير المالية المصري محمد معيط أن مجموعة بريكس يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء هيكل مالي عالمي أكثر استدامة وانحيازا للاقتصادات الناشئة، وقال إن إجراء التسويات بالعملات المحلية يسهم في تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات على نحو يحقق التكامل بين الدول الأعضاء. في هذا الملف ينضم إلينا من الجزائر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني. أهلا بك دكتور، ما دلالة رغبة دول المجموعة بريكس في الابتعاد عن التعامل بالدولار؟
اليوم تسعى دول مجموعة بريكس العشرة إلى التخلي عن التعامل بعملة الدولار كإرادة اقتصادية وإرادة سياسية للخروج من هيمنة الدولار الأمريكي والذهاب إلى يعني مركز مالي اقتصادي جديد. فاليوم مجموعة البريكس تضمن للعالم كله نظام عالمي متعدد الأقطاب اقتصاديا. فأولى البادرات أنه دول مثل الصين وروسيا والبرازيل قد بدأوا في التعامل بالعملات الوطنية والتخلي عن الدولار. نعرف أن الدولار سيطر على التجارة الخارجية العالمية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، ثم جاء ما مصطلح البترودولار في بداية السبعينيات، وهو ما يعني كرس هيمنة الدولار. لكن اليوم مع نشأة مجموعة البريكس القوية اقتصاديا وجيوسياسيا، تسعى هذه الدول خصوصا روسيا والهند والصين والبرازيل إلى التعامل بالعملات الوطنية المحلية، بل حتى هناك بوادر بإنشاء عملة موحدة للبريكس. ونعرف أن البنك التنمية الجديد يضمن هذا الخيار الاستراتيجي. وكذلك دون نسيان أن احتياطات دول العالم 60% منها هي عبارة عن احتياطات بالدولار، ونشهد تدريجيا تقلص هذه الاحتياطات خصوصا مع اعتماد دول الذهاب والتعامل مع مجموعة بريكس، خصوصا التعامل مع روسيا. شفنا تقارب روسي عربي إفريقي، تقارب صيني كذلك مع الدول الإفريقية البرازيل. نعطي مثال، الإمارات والسعودية تتعامل اليوم مع الهند ومع روسيا بالعملات الوطنية. إذن هناك توجه إلى التخلي عن عملة الدولار ومعها التخلي عن المؤسسات المالية الجشعة العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
طيب دكتور، دول بريكس لماذا تحتاج للتعامل بالعملات الوطنية؟
اليوم تسعى دول البريكس إلى التعامل بالعملات الوطنية وحتى إنشاء عمل موحدة للبريكس، إلى التخلي عن الدولار وإعطاء مرونة أكبر لاقتصادات هذه الدول، خصوصا الدول الناشئة مثل إثيوبيا مثل مصر مثل الأرجنتين، وتعطيها حيز مناورة أكبر لجذب استثمارات مباشرة عالمية. اليوم عندما تكون كل الدول تتعامل بالعملات الوطنية سيكون هناك تجارة مشجعة وتجارة نشيطة للتجارة البينية بين هذه الدول، وستكون هناك استثمارات مباشرة بعيدا عن الدولار الذي يبقى فقط عملات ورقية دون مضمون ودون مرافقة مثل احتياطات الذهب. لأن اليوم تم التخلي وهناك علاقة بين عملة الدولار وبين عملة الذهب، واليوم تسعى دول البريك إلى التعامل خصوصا بالعملات الرقمية وإنشاء بنوك رقمية وتشجيع المؤسسات والشركات الناشئة وتعزيز مع ذلك التجارة البينية والاستثمارات المباشرة.
إذن كيف سيكون شكل التجارة والتبادل في الأسواق البينية بين هذه الدول؟
اليوم بدأت دول كبيرة مثل الصين والبرازيل التي حجم التبادل التجاري بينهما يفوق 150 مليار دولار، فهذه التجارة الكبيرة جدا عندما تتخلى عن دولار وتذهب إلى العملات الوطنية سوف تتضاعف هذه التجارة البينية، وهذا ما يشجع خلق للثروة وخلق للقيمة المضافة على المستوى المحلي، وتشجع زيادة رؤوس الأموال الداخلة إلى هذه الدول الناشئة ودول البريكس، وكذلك تشجع العمالة وإنشاء مؤسسات ناشئة ومعها مناصب شغل، لأنه لن يبقى الدولار يحتكر التجارة الخارجية، وتكون هناك سيادة مالية وتكون هناك مرونة للدول في التعامل فيما بينها وتعزيز التجارة البينية ومعها توطين الإنتاج وزيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو ومعها الناتج الداخلي الخام لدول بريكس.
دكتور عبد القادر، الحديث عن مدفوعات بديلة والمدفوعات بالعملات الرقمية، ما هو الأقرب والأمثل بالنسبة لدول المجموعة؟
هناك العديد اليوم من النماذج التي تعتمد على يعني على العملات الرقمية، منها نتكلم على الاقتصاد الهندي والاقتصاد الصيني، ونشهد أنه كل اليوم المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تعتمد على هذا النمط، وهو نمط البنوك الرقمية والعملات الرقمية. فاليوم ربما نتكلم على الروبل الرقمي والروبية الرقمية واليوان الرقمي وعملات أخرى، عملات مشفرة تدعم التجارة البينية وتخلق معها نموذج ناجح للنموذج وهيكل مالي جديد بعيدا عن الهياكل الكلاسيكية. نتكلم على بنك العالمي الذي يبقى يمارس ضغوط سياسية وضغوط اجتماعية على هذه الدول. إذا التعامل بالعملات الرقمية والعملات المشفرة سيحرر اقتصادات دول البريكس وسيعطي مجال أكبر للتنمية على المستوى المحلي.
متى يمكن القول إن دول بريكس خاصة الجديدة بمقدورها تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات؟
عندما ننظر إلى هيكلة دول بريكس خصوصا بالنسبة للخمس دول الجديدة، نعرف أنه اقتصاداتها هي اقتصادات متوسطة لكن لديها معدلات نمو كبيرة، خصوصا إذا تكلمنا على دولة مثل إثيوبيا ومصر وكذلك الإمارات التي لديهم مؤهلات وإمكانيات كبيرة. إذن الدخول إلى مجموعة البريكس سيفتح المجال ويعطي فرص استثمارية وزيادة حجم التبادلات التجارية والدخول في تكتلات إقليمية استراتيجية، مثل ما تكلمنا عن القمة الروسية الإفريقية أو القمة الصينية الإفريقية أو حتى دول جنوب جنوب، بعيدا عن هيمنة المؤسسات المالية الكلاسيكية وجشع الدول الغربية، وستكون تنافس مجموعة السبعة التي دائما تعطي مصالح أو تسبق المصالح الدول الغربية على هذه الدول. إذن هناك مجال أوسع لدول مثل مصر وإثيوبيا وكذلك الإمارات وحتى السعودية إذا دخلت إلى البريك، من أجل أن يكون هناك تنويع لاقتصادها وزيادة التجارة البينية وبالتالي تضمن دخول استثمارات مباشرة، خصوصا استثمارات صينية واستثمارات كذلك هندية، خصوصا في مجال المؤسسات الناشئة والرقمنة، اقتصاد المعرفة وكذلك المحروقات والنفط.
كيف تتأثر قوة العملات المحلية بهذه السياسات المتعددة في بريكس؟
العملات المحلية ومعها الاقتصاد المحلي سوف يقوى أكثر وأكثر، لأنه سوف يعتمد على العملات المحلية وتكون هناك صلاحية أكبر وأوسع للبنوك المركزية، ويعطي كذلك هامش للحركة، خصوصا إذا تكلم من اليوم أن هذه الدول تحتاج إلى ديون وتحتاج إلى قروض. فإذا كانت هناك قروض من دول مالحة مثل روسيا ومثل الصين ومثل الهند، سوف تشجع أولا الإنتاج محليا، وبالتالي سوف تخلق الملايين من مناصب الشغل وعشرات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون هناك نموذج اقتصادي يعتمد على المرونة ويعتمد على العملات المحلية، وبالتالي ستكون هناك تقوية للجبهات الداخلية لهذه الدول، وسوف تبتعد عن هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على الاحتياط الأجنبي من الدولار، وتذهب إلى تعزيز وتنويع احتياطاتها الأجنبية بالعملات مثل عملة الدولة مثل روسيا والهند وكذلك الصين، وبالتالي سيكون هناك هامش حركة وتشجيع للإنتاج محليا وإعطاء فرص للمبادرة الشبابية وخلق فرص كبيرة للشغل.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي، كنت معنا من الجزائر. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشواتفي. أهلا بك دكتور، ما هي آليات الدفع المناسبة لدول بريكس خلال المرحلة القادمة؟
خلينا نتفق على أن دول بريكس النهاردة هناك كلها في مشاكل مع الدولار وتوفير الدرار، ولا سيما بعد ما اضطرت أو أخذت الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة دون أن تراعي مصالح اقتصاديات الدول الأخرى، مما أثر على تضخم وارتفاع الأسعار في كافة دول العالم. وبالتالي فإن دول بريكس باعتبارها نظاما اقتصاديا أو مجموعة اقتصادية تمثل 30% من الاقتصاد العالمي، من الممكن في هذه الحالة أن تعتمد على العملات الوطنية والتبادل التجاري بينهما لتوفر العملات الأجنبية وتخفف الضغط على الدولار، وبالتالي تروج التجارة الداخلية ما بين الدول، ولا سيما أنها عدد سكانها كثير، قوة اقتصادية كبيرة. في هذه الحالة يبقى التبادل التجاري بينهما أو التعامل من خلال العملات الوطنية.
إلى أي مدى سيكون الابتعاد عن الدولار سهلا على كل دول المجموعة؟
في الفترة الأولى هيبقى هناك صعوبة أو هناك معوقات، لكن إذا استمرت الدول، لأن لا ننسى أن الصين تمثل النهاردة تكتل اقتصادي كبير، وروسيا تمثل تكتل اقتصادي كبير، وهما دولتين متقدمات تكنولوجيا ولديهم القدرة على توطين الصناعات كبيرة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن يساعد هذا الأمر في التبادل التجاري. فضلا عن ذلك فإن هذه الدول أيضا روسيا والبرازيل وهما دول مصدرة للحبوب، وعليه فإن هنا في سواء في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة يمكن أن يعتمدوا معا، لكن يتطلب ذلك أن يكون هناك توافق في إرادات الدول وأن يكون هناك أولوية في المصالح ما بين دول البريكس. في البداية هيكون هناك مشاكل في التحول ما بين الدول، لكن ممكن خلال سنوات ثلاثة تعدل الهياكل الإنتاجية وتعدل الهياكل الاقتصادية ويكون هو الأساس. فضلا عن ذلك أن دول بريكس كمان في دولها أو في خطتها أنها تتوسع، وكلما توسعت سيكون على حساب دول العالم الآخر. ولا ننسى أن دول بريكس النهاردة هي تقريبا مساوية أو أكبر من دول السبع الكبار، وهي أيضا مشكلة لدول العشرين، فهي تكتل اقتصادي كبير، وبالتالي هنا أعتقد أنه من الممكن أن يحدث ذلك ويكون في مصالح الجميع، ولا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية هناك حساسية لها في النظام الاقتصادي وأنها في داخل القطبية الواحدة، وأعتقد أن ذلك لن يسمح له العالم.
وزير المالية المصري قال إن مجموعة بريكس يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء هيكل مالي عالمي أكثر استدامة وانحيازا للاقتصادات الناشئة. كيف يمكن ذلك؟
الحقيقة طبعا هناك مشكلة دائما مع الاقتصادات الناشئة والدول المتقدمة. الدول المتقدمة لا تراعي مصالح الاقتصادات الناشئة إلا بما يحقق مصالحها، وهي مهملة دائما مصالح الاقتصادات الناشئة. وبالتالي فهناك الدول النامية دلوقتي النهاردة في حال وقفة قوية للتعامل مع هذا. عندما يكون هناك روسيا والصين مع هذا التكتل، يمكن أن يتم نظام مالي قوي، ويمكن أن يدعم استقلالية الدول النامية، أو بلاش أقول استقلالية، على الأقل قوة، يدعم قوة الدول النامية والاقتصادات الناشئة على أن تتعامل، لأن هناك مشاكل ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولا سيما في مجال المناخ وفي مجال السلاح وفي مجال الديون وغير ذلك، لأن كل الدول النامية تعاني من مشكلة الديون، والدول المتقدمة ليس لديها استعداد أن تعيد هيكلة الديون، وليس لديها استعداد أن تشير أو تحالج المشاكل المالية. من هنا كما قال وزير المالية الدكتور معيط النهاردة، أن هذه الدول البريكس 11 دولة تستطيع أن تبني هيكلا ماليا جديدا، ولا سيما أنها عندها لديها بنك النهاردة، بنك التجارة والتنمية، يستطيع في هذه الحالة أن يحل أو ينافس البنك الدولي، وفي نفس الوقت يقدم خدمات جيدة للدول هذه. وأعتقد أنها يمكن أن ينجح في بناء تكتل اقتصادي قوي، يكون هذا التكتل قادر على المنافسة، ولا سيما أن معظم هذه الدول أو اقتصادات هذه الدول فيها التنوع وفيها الاتساع وفيها أيضا كمان الرغبة والمصلحة المشتركة في التبادل ما بين الدول المختلفة.
أزمات الدول في السوق المالي وملف الدولار وسعر العملة المحلية أمام العملات الدولية، هل تتغير في السنوات المقبلة برأيك؟
خلينا نتفق على أن الأزمة المالية النهاردة هي اللي صنعت أمريكا من ناحيتين، نشوب الحرب الأوكرانية الروسية، وفي نفس الوقت كمان تعاملها بمصلحة وبذاتية وأنانية في رفع أسعار الفوائد، مما أدى إلى ارتفاع حالات التضخم وانخفاض القوة الشرائية في داخل معظم دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي وارتفاع الأسعار. الأمر اللي هيؤدي هنا إلى أن لازم يكون في هذه الحالة أن الدول تكون قادرة على أنها تتعامل مع بعضها، وبالتالي نحن في حاجة إلى سوق مالي يوازن ما بين قوة الدولار وما بين الأسواق المالية الأخرى. وهنا يأتي دور البريكس باعتباره أنه أكبر تجمع اقتصادي بعيدا عن السبع الكبار وبعيدا عن الدول المتقدمة، وبالتالي هنا السوق المالي هنا يمكن من خلال التبادل التجاري، ممكن من خلال تبادل التصنيع، ممكن من خلال أسواق المال المشتركة أن يتم سوق مالي ما بين هذه الدول، ولا سيما أنه يمثل أكثر من ثلث إنتاج العالم.
وزير المالية المصري كذلك لفت إلى أن إجراء التسويات بالعملات المحلية يسهم في تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات على نحو يحقق التكامل بين الدول الأعضاء. كيف تقرأ هذه الفكرة؟
لما نأخذ طبيعة الاقتصاديات المختلفة، فهناك تشابه وتنوع، بمعنى أن معظم الدول هذه تتناسب في هيكل في رأس المال البشري، فمعظمها كثيف رأس المال البشري، ومعظمها متقدم في مجال التكنولوجيا، ومعظمها أيضا في سلع زراعية، بدأ التشابه. لكن أيضا هناك اختلاف ما بين هذه الدول من حيث الدول المختلفة، وعليه فإن التشابه في هذه الحالة يساعد في نوعية نمط الإنتاج، أن يكون هناك أنماط إنتاجية متشابهة تعتمد على رأس المال البشري أو تعتمد على العمالة في داخل الدول، وهو نظام تكنولوجي يختلف عن الدول المتقدمة. وفي نفس الوقت هناك تكامل ما بين الدول المختلفة على أساس أن هناك تنوع ما بين الاقتصاديات يحدث نوع من التكامل، لكن يتطلب ذلك أن يكون هناك الوحدة الاقتصادية أو الإدارة الاقتصادية للبريكس أن ترسم سياسات عامة على أساس أن ينشأ هذا التكتل ليكون كبيرا، وأن هذا التكتل تستطيع منه أن يكون هناك تكامل ما بين الاقتصادات المختلفة والاستفادة بالتنوع. وأيضا يجب أن يكون هناك سياسات تساعد على التنافسية ما بين المنتجات حتى يمكن أن تكون الجودة جيدة ويستطيع هذا الكيان القوي أن يولد قويا لينافس دول كبيرة. لأننا ننسى أن هناك الدول الأخرى أو القطاع الآخر هي دول متقدمة ولديها تنوع وأيضا سابقة أعمال كبيرة.
كل هذه الأمور دكتور الشواتي يعني هل يعني ذلك تخلي عن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي مثلا؟
شوف يا فندم، أولا في التوقيت الحالي يسمى هذا الأمر يصعب تحقيقه، لأن صندوق النقد الدولي هو أحد المؤسسات الدولية العامة للجميع، وبالتالي لا يمكن أنه نستغنى عن صندوق النقد الدولي، لكن يمكن أن يكون في هذه الحالة أن يكون منافسا في تقديم بعض الخدمات لدول القطاع أو دول بريكس، باعتبار أن هذه الصناديق الموجودة تساعد على تقديم قروض بدون شروط كما صندوق النقد الدولي، أو تساعد على تيسير التمويلات. لكن في الوقت الحالي صندوق النقد الدولي لا تستطيع الدول أيا كان أنها تتخلى عنه، لأن هناك سياسات وهي مساهمة فيه. وإذا كان هذا يتم ففي مرحلة تالية بعد نجاح البريكس وبعد نجاح عملية التوأمة أو التعددية القطبية، فلا ننسى أن هناك وحدة قطبية النهاردة، إذا نجحت التكتل بريكس سيكون نجاحا للتعددية القطبية وسيكون عودة إلى التوازن العالمي.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشواتي، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. من بيروت ينضم إلينا الدكتور عماد عكوش الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية. أهلا بك دكتور، ما أهمية التوجه لمدفوعات بديلة للدولار بين دول بريكس؟
تحياتي لك ولكل المستمعين. طبعا هذا الإجراء هو مهم جدا، لكن طبعا هناك مشكلات يمكن أن تواجه هذا الإجراء، تبدأ بمشكلات نقدية، مشكلات اقتصادية ومشكلات سياسية. في البداية يجب العمل على التخلص من حدة المشكلات، من هذه المشكلات بشكل تدريجي طبعا، يعني لا يمكن التخلص منها بشكل كامل، خاصة المشكلات السياسية لخلق مزيد من الاستقرار في أنظمة هذه الدول التي يمكن أن تدخل، خاصة هناك دول جديدة دخلت وهناك دول أيضا مرشحة لأن تدخل في هذه المنظومة. لابد من العمل على خلق مزيد من الاستقرار في البداية في أنظمة هذه الدول، ثم المطلوب وضع خطة كاملة لناحية معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية التي تواجهها هذه الدول. وأيضا هناك كما تعلم هناك الكثير من الدول لغاية اليوم تواجه مشاكل اقتصادية، ومنها مصر التي دخلت مجددا تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة. لابد أيضا من الالتزام بمعايير الشفافية والسيولة والعجز في الموازنات لدى هذه الدول، وخاصة الموازنة وميزان المدفوعات. هذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت، لكن يمكن بعد وضع هذه المعايير تطبيقها على الدول الملتزمة باعتماد عملاتها في المرحلة الأولى، يعني يمكن اعتماد الدول التي تلتزم بهذه المعايير وتلتزم بالشفافية، يمكن اعتماد عملات هذه الدول التي منها روسيا، الصين، الدول الأخرى التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير، يمكن استعمالها كمرحلة أولى في عملية المبادلات، ويمكن اعتماد عملاتها في المبادلات التجارية، على أن يتم إضافة أي دولة لاحقة من دول المجموعة يمكن إضافتها أيضا وإضافة عملتها كعملة للتداول.
إلى أي مدى تؤثر هذه الخطوة على الدولار كعملة احتياطية؟
طبعا هذه الإجراءات لا تكفي لتؤثر على الدولار، هذه الخطوات هي المرحلة الأولى من بداية التأثير على الدولار. في بداية التأثير على الدولار نحن نتحدث عندها عن إنشاء شبكة للتحويل المالي بديل للسويفت. هذه الشبكة كما قلت تحتاج أيضا إلى توفر المعايير، معاييرها التي تحدثنا عنها. عندها يمكن إنشاء هذه الشبكة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير، يعني نحن نتحدث عن حوالي 3.6 مليار نسمة، نتحدث عن 40% من إنتاج النفط، نتحدث عن 25% من صادرات الدول. يعني هذا طبعا عندما ننشئ هذه الشبكة هي ستكون بديل لنظام السويفت، هذا سيؤثر بشكل تلقائي على تداول الدولار وعلى اعتماده كعملة احتياطية لدى المصارف المركزية في هذه الدول. الأمر يجب أن ينتهي في النهاية عند إنشاء عملة موحدة. يعني لا يكفي أن ننشئ هذه المنظومة أو منظومة التحويل المالي، لابد لنا في النهاية بعد يعني تطبيق هذه المعايير وتطبيق مبدأ الشفافية الوصول إلى إنشاء عملة موحدة. عندها ستكون ضربة كبيرة لاعتماد الدولار إذا ما تم إنشاء عملة موحدة. لكن إنشاء عملة موحدة لها شروطها أيضا الاقتصادية ولها شروطها النقدية. هذه العملة يجب أن تكون خاضعة لشروط طافية معينة، لشروط اقتصادية معينة، لشروط نقدية معينة. عندها يمكن استعمال هذه العملة بشكل كبير على مستوى العالم، ويمكن في كثير من الدول حتى تلك التي لا تدخل ضمن منظومة البريكس يمكن أيضا أن تستعملها لأنها ستكون أكثر استقرارا في تجارتها مع هذه المجموعة شنغهاي.
ما هي أدوات بريكس لإنجاح أي تفاهمات تخص هذه المسألة؟
يعني اليوم طبعا هناك خلافات، يعني هناك اختلاف كبير أولا في الأنظمة السياسية، ثانيا في الأنظمة الاقتصادية المعتمدة لدى هذه المجموعة، وبالتالي الأداة الأساسية التي يجب البدء فيها هو عملية المفاوضات على توحيد هذه، يعني ليس التوحيد لكن على تقريب هذه الأنظمة السياسية، التقريب الأنظمة الاقتصادية، إنشاء معايير واحدة بين هذه الدول. هذا الأمر يحتاج إلى سنوات، طبعا لا يمكن يعني الوصول إلى هذا الهدف بسنة أو سنتين، لا بد. يعني نحن نعلم يعني حتى في الاتحاد الأوروبي استمر الأمر عشرات السنين للوصول إلى العملة الموحدة أو اعتماد شبكة تحويل مالي موحدة. نحتاج إلى سنوات كثيرة، لكن البداية يجب أن تكون عبر تشكيل لجان مختصة أساسية للقيام بعملية المفاوضات والبدء بتطبيق المعايير أو إنشاء معايير موحدة.
لكن مع الفائدة التي ستعود على اقتصاديات دول المجموعة، ألا ترى أن الخلافات لن تكون موجودة؟
طبعا اليوم المنفعة إذا ما تم الالتزام بهذه الشفافية وبهذه المعايير ستكون شاملة لكل الدول. يعني هذه المنفعة ستكون مثل قيود على معظم اقتصادات هذه الدول حتى لا تقع في أزمة اقتصادية كبيرة، يعني كما حاصل هو اليوم، كما هو حاصل اليوم في مصر. مصر اليوم للأسف يعني وقعت في شرك صندوق النقد الدولي، وأنت تعلم يعني صندوق النقد الدولي هو أحد أدوات الغرب في فرض شروطها الاقتصادية على الدول. الهدف أو الاستفادة الأكبر هي كما قلت أنه هذه الدول ستنجو بنفسها من الأفخاخ التي يمارسها الغرب عليها، وبالتالي إخضاعها بشروط قاسية من الناحية التجارية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية النقدية.
بعيدا عن بريكس دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تلجأ دول أخرى لهذه الخطوة؟
يعني ممكن كما قلت لك، يعني إذا ما تبين من جدية المفاوضات التي يمكن أن تمارسها مجموعة بريكس وجدية الاقتراحات وجدية العمل من خلال تداول العملات الوطنية في عمليات التجارة، أعتقد أن الكثير من الدول يعني يمكن أن تستفيد من هذا الأمر ويمكن أن تلحق بركب مجموعة بريكس.
دكتور، يعني المشاكل بين الدول الناشئة والمتقدمة هل تحلها مجموعات ذات طبيعة سياسية اقتصادية موحدة مثل بريكس؟
طبعا اليوم يعني الخلافات خاصة السياسية للأسف يعني خلافات كبيرة، وهذا منشأها طبعا هي منشأها طبيعة الأنظمة الحاكمة في هذه الدول. يعني هناك تباعد كبير في الأنظمة السياسية ما بين الملكية والديمقراطية وأنظمة الأحزاب الواحدة، هناك تباعد كبير اليوم موجود. هذا التباعد طبعا هو مشكلة أساسية بالنسبة لهذه المجموعة.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد عكوش، الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، كنت معنا من بيروت.